قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كيفية المسح؟ قال ابن رشد رحمه الله: المسألة الثانية كيفية المسح على الخفين. قال: وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب، ومالك أحد من رأى هذا. الشافعي يقول: قوم رأوا أن من الواجب أن الواجب مسح على الخف، وإذا مسحت أسفله فمستحب. هذا رأي من؟ مالك أحد من رأى هذا، والشافعي. ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، ومذهب ابن نافع من أصحاب مالك، يعني جعل المسح لأعلى ولأسفل وكلاهما واجب. قال: ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، ومذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة. وشذ أشهب فقال: إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى أيهما مسح. هذه كلها آراء يبين سبب اختلافهم في هذه المسألة. سبب الاختلاف في مسح أعلى الخف أو أسفل الخف، أو إيجاب هذا واستحباب ذلك، أو إيجاب هذا وإيجاب ذلك. وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في تعارض الآثار الواردة في ذلك، وتشبيه المسح بالغسل، وذلك في أن ذلك وذلك أن في ذلك آثرين متعارضين، أحدهما حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أنه مسح أعلى الخف وباطنه، والآخر حديث علي مسح أعلى الخف وباطنه، وضعيف بهذا اللفظ. الآخر حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني إسناده قابل للتحسين. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة. هذا محله إن ثبت، فكما يقول علماؤنا: ثبت عرشك ثم انقش. ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل، ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند. والأسعد في هذه المسألة هو مالك، يعني أنه رأى مسح أعلاهما واجب ومسح أسفلهما مستحب باعتباره مالكي، وإلا فلو كان الإنصاف لكان التحرير حديثيا، قال: وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة، لأنه لا هذا الأثر اتبع ولا هذا القياس استعمل، أعني قياس المسح على الغسل. فأقول اختصارا: الذي احتج به أو الذي أورده في معرض احتجاجهم بحديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وباطنه، لو ثبت لكان سنة قاضية على الاختلافات، لكنه غير ثابت فهو حديث ضعيف. قيل إنه منقطع وسمت علل أخر به. وحديث علي إن حسن حسن على إغماض أيضا في الكلام في عبد خير أحد رجال الإسناد، فهذا لكن كترجيح من ناحية الإسناد حديث علي من ناحية الإسناد أرجح إسنادا، وهو الذي عليه عمل الأكثرين، عليه عمل الأكثرين. ولا أعلم أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح أسفل الخفين. ومن كان عنده من إخواني أي خبر ثابت في هذا الصدد يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخف أسفل الخفين فليفدنا به. أما مسألة قياس الخفين مسحهما، قياس مسحهما على غسلهما على غسل الرجلين، فالقياس لا يستقيم في هذا، كالذي سيقيس التيمم على الوضوء، كالذي سيقيس التيمم على الوضوء. قد قاس بعضهم أيضا التيمم على الوضوء في مسألة الجزء الممسوح في التيمم، فجوز البعض أن أوجب البعض أن يكون الممسوح إلى المرفقين، وحديث عمار يخالف ذلك، إنما ضربة واحدة للوجه وللكفين. هذا الذي عليه حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما. هذا اختصارا والله أعلم. نعم في هذا الباب، لكن ينظر هل وردت أحاديث أخرى في هذا الباب أم لا، لأن معلوم من طريقة ابن رشد أنه لا يستقصي في إيراد الأدلة هنا. نعم أن كلمة على تفيد ال... لا ما على أيضا من تحت مسحة، إذا مسحة من أسفل يقال على خفيه أيضا ليس على رجلي يعني. نعم هذا هو بس، لكن يجنح كما رأيتم ابن رشد يجنح إلى رأي مالك، يقول منهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة. يعني سبحان الله، يعني الذي عليه الناس في مصر الآن في أكثر البلاد الآن هو مسح أعلاهما، يعني أنه مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة. وترى من أمر هذا الإمام ما يلفت نظرك ويعجبك، هو إهماله لرأي الحنابلة في هذا الصدد. لا تكلم عن مالك، هو نصر رأي مالك هنا. هذا لا ابن هو أدخل ابن حزم مع داود. جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.